أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 18 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآيات الكريمة من 75 فما بعدها بصفة أخص، حيث يقول المولى جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لماذا هذه الآيات؟ يعني من الآية 75 إلى 79 قرأتها مكتملة، لأنه سياق واحد، قضية واحدة، مثل ما سبقها من الآيات في قصة البقرة من الآية 67 إلى 73. فالسياق هنا واحد، ولذلك يمكن تفسير هذه الآيات بتمامها على سبيل الإجمال، ثم يكون التفصيل إن شاء الله تعالى. فما زالت الآيات الكريمة تبين لنا مواقف القوم وما لهم من هنات ليست بهينات. فقال عز من قائل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه الآيات. وقد ركز هذا السياق على قضية تحريف أهل الكتاب لكتابهم أو كتابيهم، أي التوراة والإنجيل، أو لكتبهم التوراة والزبور والإنجيل، وهذه المعروفة بأسمائها، وإلا فقد نزلت فيهم كتب أخرى لم تذكر لنا كما لم تذكر أسماء أصحابها من الرسل. وهي قضية كبيرة سنتناولها في الأخير إن شاء الله تعالى تناولا موضوعيا. وهذا أول سياق في القرآن الكريم يحدثنا عن تحريف الكلم لبني إسرائيل في مثل ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويتكرر هذا في السبع الطوال، يعني في مثل سورة آل عمران والنساء والمائدة، وفي المائدة بصريح العبارة مر باسم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومر باسم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، من بعد مواضعه. وطبعا كل حاجة في موضعها إن شاء الله. والآن نأخذ الفكرة كاملة عن هذا السياق ومن رحاب التفسير مع شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. الشيخ عبد الحميد كشك كما هو معلوم أسد المنابر وفارس الخطباء، ولما منع من الدعوة انشغل بتفسير كتاب الله تعالى، فكان هذا التفسير في رحاب التفسير. وددت لو سماه في رحاب القرآن على شاكلة في ظلال القرآن، لكن ليست العبرة بالاسم أو العنوان على قدر ما هو العبرة بالمضمون. والشيخ رحمه الله يسر التفسير في رحابه، في رحاب التفسير جاء سهلا ميسرا بطريقة دعوية خطابية. نعم، إذن لما أغلق عليه باب في الدعوة انشغل بباب آخر هو باب التفسير. كان من الممكن يعني الناس الآن تسكت عن الخطب أو تترك الأشرطة، أو اللي عنده أشرطة ربما خبأها وربما تركها وربما، لكن سبحان الله أبى الله أن يقطع ثوابه وأن يبقى العمل ممتدا بعلم نافع. كلما قرأنا منه شيئا قلنا في رحاب التفسير لشيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. سبحان الله العظيم، وهو أول من تعلمت على يديه في حياتي الدعوية، وها أنا ذا في أخريات عمري أيضا أتعلم على يديه وفي رحابه، من خلال في رحاب التفسير لشيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال في هذا السياق، وأبدأ به حتى آخذ الآيات بكاملها ثم ما يفتح الله به بعد من بقية التفاسير التي انتقيناها ليكون منها الإبريز، وإن شاء الله من الإبريز نأخذ الزبدة، زبدة التفاسير بإذن الله تبارك وتعالى. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، الطمع تعلق النفس بإدراك ما تحب تعلقا قويا، وهو أشد من الرجاء. أن يؤمنوا لكم أي أن يؤمنوا لأجل دعوتكم إياهم. والفريق الجماعة، لا واحد له من لفظه، من بعد ما عقلوه أي ضبطوه وفهموه ولم تشتبه عليهم صحته، وفي ذلك إيماء إلى تعمدهم وسوء قصدهم وإبطال لما عساه أن يعتذر لهم به من سوء الفهم، وهم يعلمون أي وكانوا في حال العلم بالصواب، لا ناسين ولا ذاهلين. وفي هذين الوصفين نعى عليهم وسجل، هو نعي عليهم وتسجيل لتعمق الفسوق والعصيان فيهم، كما بين الله تعالى قسوة قلوب اليهود وأنها كالحجارة أو أشد قسوة، وعدد ما لهم من مواقف سيئة وشنيعة مع نبيهم موسى عليه السلام، وكيف قالوا له مرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقالوا له مرة أخرى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقالوا له مرة ثالثة ورابعة وخامسة من الأشياء ما تنبو عنه الأذواق السليمة مما يطول شرحه، وقد ذكرنا طرفا من ذلك، وهناك أطراف تأتي، وما يكون في سورة البقرة وما يكون في سورة الأعراف وفي غيرهما. فهم الذين اتخذوا العجل إلها، وهم الذين قالوا لموسى عليه السلام لن نصبر على طعام واحد، وهم الذين نقضوا العهود والمواثيق لما كان شأنهم كذلك. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، أفبعد كل هذا تطمعون في إيمانهم؟ أفبعد هذا كله تطمعون في إيمانهم؟ وهم الذين كان فريق منهم يسمعون كلام الله في كتابه التوراة المنزل على رسوله موسى عليه السلام، المنزل على رسوله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وذلك كما في قوله جل شأنه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فسماع كلام الله لا يشترط أن يكون من الله مباشرة، إنما يكون عن طريق كتبه المنزلة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ثم ماذا بعد سماعهم لكلام الله في التوراة؟ حرفوه وغيروه وبدلوه بعدما عقلوه وفهموه وأدركوه، مصداقا لما حكاه الله عنه في قوله جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. سورة المائدة. وفي قوله جل ذكره: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعوذ بالله. كذا أيضا في سورة المائدة هذه الآيات: هؤلاء هم أحبارهم وعلماؤهم، سمعوا كلام الله في كتابه التوراة وعقلوا ما فيه ودرسوه، كما قال جل شأنه: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. الآية الأعراف. فإذا كان هذا شأن علمائهم وهو الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي يعلمون ما فيه من الحق الذي غيروه، فقد جمعوا بين جناية التحريف وجناية العلم، وما أشدها من مصيبة أن يخالف الإنسان فيعمل بغير ما يعلم، وهذا موقف آخر جمعوا فيه بين النفاق واليهودية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم. وقال السدي: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وقال الحسن البصري: هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم لا تحدثوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليكم مما في كتابكم فيحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم. ومعنى قوله تعالى: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي بما حكم الله عليكم في كتابكم ببعثته، وأنه نبي آخر الزمان، وأنه كثير المحامد. لقد حرفوا التوراة وبدلوا فيها، ولما كان هذا حديثهم في خلواتهم قال الله تعالى ردا عليهم: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ألا يعلم هؤلاء وهم ينصح بعضهم بعضا ألا يخبروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما ورد عن ذكره في التوراة، وأنه نبي آخر الزمان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ أولا يعلمون أنهم في خلواتهم أولا يعلمون أنهم في خلواتهم أن رسلنا لديهم يكتبون؟ ألم يعلموا ما قاله رب العالمين؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألا يعلمون قول رب العالمين؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه، بلى يعلم، إنه يعلم ما يسرون في خلواتهم وما يعلنون. عندما يرون المؤمنين فيقولون بأفواههم آمنا، كان هذا شأن علمائهم. أما الأميون منهم الذين لا يحسنون الكتابة وليسوا على دراية بالكتب المنزلة، فإن كل ما يعلمونه من التوراة التي حرفها الأحبار إنما هي الأماني، أي الأكاذيب التي تمنوها واتباع الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن هذه الأماني ما ذكره الله تعالى في قوله: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كما قال جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أمانيك الأحلام زخرفها الكرى، وقل على الأيام أن يصدق الحلم. سمعنا كلاما لذ في السمع وقعه، ورب لذيذ شاب لذته السم. وقد أخبر الله عن الأميين منهم فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإنهم إلا يظنون. والأمور لا تبنى على الظن والتخمين، خاصة العقائد الإلهية. قال تعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. والخرص معناه الظن والتخمين. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك موقفا لفريق من اليهود كتبوا التوراة بأيديهم ليزوروا ما فيها من أحكام، فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا، وأفتوا الناس بما يعلمون أنه الباطل مقابل عرض من الدنيا، وقبلوا الرشا جمع رشوة. وقد لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أي الوسيط بينهما. ومن هنا جاء الوعيد شديد تنخلع لهوله القلوب. قال عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والويل هو الهلاك الشديد، وقيل هو واد في جهنم، وليس بعد الهلاك كلام يقال، وإنما جاز الابتداء به مع أنه نكرة، لأن تنكيره فيه تفخيم وتهويل، فصار المعنى فويل شديد لهؤلاء القوم الذين كتبوا التوراة من عند أنفسهم بأيديهم، حتى جعلوا الحق باطلا والباطل حقا، والحلال حراما والحرام حلالا، وغيروا وبدلوا وأنكروا صفة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في التوراة مقابل عرض زائل وعارية مسترجعة هي الدنيا وزخارفها ومناصبها وأموالها. هؤلاء لهم الويل بسبب ما كتبت أيديهم من الباطل، وقد أمرهم الله أن يحفظوا التوراة من التبديل. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأنت ترى هنا أن الله قد طلب منهم أن يحفظوا التوراة من التبديل والتغيير، ونهاهم أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا هو الدنيا، فغيروا وخالفوا واشتروا بآيات الله دنيا فانية زائلة، فاستحقوا الويل بسبب ما كتبوا وبسبب ما كسبوا. لقد كانت الجن أعقل من هؤلاء عندما وصفهم الله تعالى في هذا المشهد بما يليق بالمؤمنين الصادقين، فقال جل شأنه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نسأل الله الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم. وهكذا انتهى تفسير هذه الآيات إجمالا على الطريقة الدعوية من خلال في رحاب التفسير لشيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. لنعود إلى طريقتنا في الإبريز نتناول هذه الآيات من عدد من التفاسير. نبدأ بالإيجاز والإجمال والتيسير، ثم البيان والتفصيل. فمع الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد، قال رحمه الله: ثم خاطب، أي خاطب ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فقطع طمعهم عن إيمانهم، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وحالهم أن طائفة منهم كانوا يسمعون كلام الله يعني التوراة ثم يحرفونه يغيرونه عن وجهه، يعني الذين غيروا أحكام التوراة وغيروا آية الرجم وصفة محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما عقلوه، أي لم يفعلوا ذلك عن نسيان أو خطأ، بل فعلوه عن عمد وتعمد وهم يعلمون أن ذلك مكسبة للأوزار. وإذا لقوا الذين آمنوا يعني منافق اليهود قالوا آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي صادق نجده في كتبنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض يعني إذا رجع هؤلاء المنافقون إلى رؤسائهم لاموهم فقالوا أتحدثونهم، أي أتخبرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليكم من صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المبشر به ليحاجوكم ليجادلوكم ويخاصموكم به بما قلتم لهم عند ربكم في الآخرة، يقولون كفرتم به بعد أن وقفتم على صدقه، أفلا تعقلون؟ أفليس لكم ذهن الإنسانية؟ فقال الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ فما يسرون من التكذيب يعني هؤلاء المنافقين، وما يعلنون أي من التصديق، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومنهم أي ومن اليهود أميون لا يكتبون ولا يقرؤون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أكاذيب وأحاديث مفتعلة يسمعونها من كبرائهم، وإن هم إلا يظنون أي إلا ظانين ظنا وتوهما، فيجحدون نبوتك بالظن. فويل، فشدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي من قبل أنفسهم من غير أن يكون قد أنزل، ثم يقولون هذا من عند الله يعني اليهود عمدوا إلى صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتبوا صفته على غير ما كانت في التوراة وأخذوا عليه الأموال، فذلك قوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي من حطام الدنيا. ومع ذلك جاء السياق بعدها يقولون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا يأتي بعد نهاية هذا السياق إن شاء الله تعالى. ومن التفاسير الموجزة أيضا المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يقولون ما كان ينبغي لكم أيها المؤمنون أن تطمعوا في أن يؤمن اليهود بدينكم وينقادون لكم وقد اجتمعت في مختلف فرقهم أشتات الرذائل التي تباعد بينهم وبين الإيمان بالحق، فقد كان فريق منهم وهم الأحبار يسمعون كلام الله في التوراة ويفهمونه حق الفهم ثم يتعمدون تحريفه وهم يعلمون أنه الحق وأن كتب الله المنزلة لا يجوز تغييرها، وإذا لقوا الذين آمنوا كان فريق من منافقيهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا مخادعين لهم آمنا بأنكم على الحق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي جاء وصفه في التوراة، وإذا خلا بعضهم إلى بعض عاتبهم الفريق الآخر على غفلتهم إذ تنزلق ألسنتهم في أثناء خداعهم للمؤمنين بعبارات تفيد خصومهم ولا يستدعيها الخداع، فيذكرون لهم ما ورد في التوراة من أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم ويعطونهم بذلك حجة عليهم يوم القيامة، فيرد الله عز وجل عليهم بقوله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، هل غاب عن هؤلاء وأولئك أن الله ليس في حاجة إلى مثل هذه الحجة لأنه يعلم ما يخفون وما يبدون. وقال بعدها ومنهم أميون من اليهود فريق جهلة، أميون لا يعرفون عن التوراة إلا أكاذيب تتفق مع أمانيهم لفقها لهم أحبارهم وألقوا في ظنهم أنها حقائق من الكتاب، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. فالهلاك والعذاب لهؤلاء الأحبار الذين يكتبون كتبا بأيديهم ثم يقولون للأميين لعامتهم هذه هي التوراة التي جاءت من عند الله، ليصلوا من وراء ذلك إلى غرض تافه من أغراض الدنيا فيشتروا التافهة من حطام الدنيا بثمن غال وعزيز وهو الحقيقة والصدق، فويل لهم مما تقولوه على الله وويل لهم مما يكسبون من ثمرات افترائهم. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء أيها المسلمون أنسيتم أفعال بني إسرائيل فطمعت نفوسكم أن يصدق اليهود بدينكم وقد كان علماؤهم يسمعون كلام الله من التوراة ثم يحرفونه بصرفه إلى غير معناه الصحيح بعدما عقلوا حقيقته أو بتحريف ألفاظه وهم يعلمون أنهم يحرفون كلام رب العالمين عمدا وكذبا. وإذا لقوا الذين آمنوا، قالوا آمنا، هؤلاء اليهود الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا بلسانهم آمنا بدينكم ورسولكم المبشر به في التوراة، وإذا خلا بعض هؤلاء المنافقين من اليهود إلى بعض قالوا في إنكار: أتحدثون المؤمنين بما بين الله لكم في التوراة من أمر محمد صلى الله عليه وسلم لتكون لهم الحجة عليكم عند ربكم يوم القيامة، أفلا تفقهون فتحذروا؟ فيرد الله عز وجل عليهم بقوله: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ أيفعلون كل هذه الجرائم ولا يعلمون أن الله يعلم جميع ما يخفونه وما يظهرونه؟ ثم قال: ومنهم أميون من اليهود جماعة يجهلون القراءة والكتاب ولا يعلمون التوراة وما فيها من صفات نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما عندهم من ذلك إلا أكاذيب وظنون فاسدة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فالهلاك والدمار لأحبار السوء من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهو في التوراة، ليأخذوا في مقابل هذا عرض الدنيا، فلهم عقوبة مهلكة بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم، ولهم عقوبة مهلكة بسبب ما يأخذونه في المقابل من المال الحرام كالرشوة وغيرها. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان بدأ بشرح الكلمات: أفتطمعون، الهمزة للإنكار الاستبعادي، والطمع تعلق النفس بالشيء رغبة فيه، يؤمن لكم، يتابعون على دينكم الإسلام كلام الله في كتبه كالتوراة والإنجيل والقرآن، يحرفونه، التحريف الميل بالكلام على وجه لا يدل على معناه، كما قالوا في نعت الرسول عليه الصلاة والسلام في التوراة: أكحل العينين، ربعة جعد الشعر، حسن الوجه، قالوا طويل أزرق العينين، سبط العشر أو سبط الشعر مثلا. المعنى: ينكر تعالى على المؤمنين طمعهم في إيمان اليهود لهم بنبيهم ودينهم، بنبيهم صلى الله عليه وسلم ودينهم، ويذكر وجه استبعاده بما عرف به اليهود سلفا وخلفا من الغش والاحتيال بتحريف الكلام وتبديله تعمية وتضليلا حتى لا يهتدى إلى وجه الحق فيه، ومن كان هذا حاله يبعد جدا تخلصه من النفاق والكذب وكتمان الحق. ومن هدايات الآية أن أبعد الناس عن قبول الحق والإذعان له اليهود، وقبح إنكار الحق بعد معرفته، وقبح الجهل بالله وبصفاته العلى وبأسمائه الحسنى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا لقي منافق اليهود المؤمنين، إذا لقي منافق اليهود المؤمنين قالوا آمنا بنبيكم ودينكم. أتحدثونهم، الهمزة للاستفهام الإنكاري، وتحديثهم إخبار المؤمنين بنعوت النبي عليه الصلاة والسلام التي في التوراة بما فتح الله عليكم. إذا خلا منافق اليهود برؤسائهم أنكروا عليهم إخبارهم المؤمنين بنعوت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وهو مما فتح الله به عليهم ولم يعلمه غيرهم، ليحاجوكم به، يقولون لهم: لا تخبروا المؤمنين بما خصكم الله به من العلم حتى لا يحتجوا عليكم فيغلبوكم وتقوم الحجة عليكم فيعذبكم الله. والمعنى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وهم كاذبون، وإذا خلى بعضهم ببعض أنكروا على أنفسهم ما فاه به بعضهم للمسلمين، فاه بمعنى تفوه وتكلم، من صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة دينه، متعللين بأن مثل هذا الاعتراف يؤدي إلى احتجاج المسلمين به عليهم وغلبهم في الحجة. وسبحان الله كيف فسد ذوق القوم وساء القوم وساء فهمهم حتى ظنوا أن ما يخفونه يمكن إخفاؤه على الله. فقال تعالى في التنديد بهذا الموقف الشائن: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم قال عنهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. أميون، الأمي المنسوب إلى أمه، ما زال في حجر أمه لا يفارقه، فلم يفارقه، فلذا هو لم يتعلم الكتابة والقراءة. أماني جمع أمنية، وهي إما ما يتمناه المرء في نفسه من شيء يريد الحصول عليه، وإما القراءة من تمني الكتاب، إذا تمنى الكتاب إذا قرأه. المعنى: ومن جهل بعضهم بما في التوراة وعدم العلم بما فيها من الحق والهدى والنور، ما دل عليه قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا مجرد قراءة فقط، أما إدراك المعاني الموجبة لمعرفة الحق والإيمان به واتباعه فليس لهم فيها نصيب، وما يقولونه ويتفوهون به لم يعد الخرص والظن الكاذب. ومن هداية الآية: ما كل من يقرأ الكتاب يفهم معانيه فضلا عن معرفة حكمه وأسراره. وواقع أكثر المسلمين اليوم شاهد على هذا، فإن حفظة القرآن منهم من لا يعرفون معانيه فضلا عن غير الحافظين له. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الآية: ويل، الويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة أو عذاب. والكتاب ما يكتبه علماء اليهود من أباطيل وينسبونه إلى الله تعالى ليتوصلوا به لأغراض دنية من متاع الدنيا القليل. ثم يقولون هذا من عند الله، ينسبون ما كتبوه بأيديهم إلى التوراة بوصفها كتاب الله ووحيه إلى موسى عليه السلام. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الكسب يكون في الخير وهو هنا في الشر، فيكون من باب التهكم بهم. المعنى: يتوعد الرب تبارك وتعالى بالعذاب الأليم أولئك المضلين من اليهود الذين يحرفون كلام الله ويكتبون أمورا من الباطل وينسبونها إلى الله تعالى ليتوصلوا بها إلى أغراض دنيوية سافلة. ومن هدايات الآية التحذير الشديد من الفتاوى الباطلة التي تحرم ما أحل الله أو تحلل ما حرم الله ليتوصل صاحبها إلى غرض دنيوي كمال أو حظوة لدى ذي سلطان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وننتقل من الإيجاز إلى التفصيل. ومع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة. قال في الآيات: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، الهمزة لإنكار طمع المؤمنين في إيمان اليهود بعدما علموا حالهم، أي استنكاره واستبعاده عنهم، والفاء عطفت ما بعدها على مقدر والتقدير، أتحسبون قلوبهم صالحة للإيمان بعدما علمتموه من حالهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، والمراد نهيهم عن الطمع بعد علمهم بحالهم. قوله فريق منهم جماعة منهم، كلام الله المراد به التوراة. هذا في المفردات، وفي التفسير ما كان ينبغي لكم أيها المؤمنون أن تطمعوا في أن يؤمن اليهود بدينكم وينقادوا لكم، وقد اجتمعت في مختلف فرقهم أشتات الرذائل التي تباعد بينهم وبين الإيمان بالحق، فقد كان فريق منهم وهم الأحبار يسمعون كلام الله في التوراة ويفهمونه حق الفهم، ثم يتعمدون تحريفه وهم يعلمون أنه الحق وأن كتب الله المنزلة لا يجوز تغييرها. وجملة، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله حالية مشتملة، وجملة وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله حالية مشتملة على بيان أحد الأسباب الداعية إلى القنوط من إيمانهم، وبذلك يكون التقنيط من إيمانهم قد علل بعلتين، إحداهما ما سبق هذه الآية من تصوير لأحوالهم السيئة، وثانيتهما ما تضمنته هذه الجملة الكريمة من تحريفهم لكلام الله عن علم وتعمد. وجملتهم يعلمون حال مؤكد لاستهجان قبح ما اجترأوا عليه من التحريف، والمعنى أن كفر هؤلاء وتحريفهم لهم سابقة في ذلك، إن كفر هؤلاء وحرفوا فلهم سابقة في ذلك. ويقال في التمهيد انقضى المقطع من السورة في تذكير بني إسرائيل بأنعم الله عليهم وجحودهم لهذا الإنعام المتواصل، وباستعراض مشاهد الإنعام والجحود بعضها باختصار وبعضها بتطويل، وانتهى هذا الاستعراض بتقرير ما انتهت إليه قلوبهم من نهاية في نهاية المطاف من قسوة وجفاء وجدب أشد من قسوة الحجارة وجفافها وجدبها. فالآن يأخذ السياق في الاتجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة، يحدثها عن بني إسرائيل ويبصرها بأساليبهم ووسائلهم في الكيد والفتنة، ويحذرها كيدهم ومكرهم على ضوء تاريخهم وجبلتهم، فلا تنخدع بأقوالهم ودعاويهم ووسائلهم الماكرة في الفتنة والتضليل. ويدل طول هذا الحديث وتنوع أساليبه على ضخامة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من الكيد المنصوب لها والمرصود لدينها من أولئك اليهود. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شديد الحرص على دخول اليهود في ساحة الدين الجديد، طامعين في انضوائهم تحت لوائه، لأن دينهم أقرب الأديان إلى دينهم في تعاليمه ومبادئه وأغراضه، فهم يشتركون معهم في الاعتقاد بالتوحيد والتصديق والبعث والنشور، وكتابهم مصدق لما معهم. فقص الله في هذه الآيات على المؤمنين من أنبائهم ما أزال أطماعهم وأيأسهم من إيمانهم. وقال بعدها جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي بين لكم خاصة أو حكم وقضى عليكم، ليحاجوكم أي ليخاصموكم ويقيمون عليكم الحجة عند ربكم أي في كتاب ربكم وشرعه، كما تقول هو عند الله كذا أي كتابه وشرعه. وفي التفسير وكان فريق من منافقيهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا مخادعين لهم آمنا بأنكم على الحق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي جاء وصفه في التوراة، وإذا خلى بعضهم إلى بعض عاتبهم الفريق الآخر على غفلتهم، إذ تنزلق ألسنتهم في أثناء خداعهم للمؤمنين بعبارات تفيد خصومهم ولا يستدعيها الخداع. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ أتخبرون المؤمنين بما فتح الله عليكم من أبواب العلم التي كتبناها عنهم كالبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلاماته وأخذ الميثاق على أنبيائهم بالإيمان به وتبليغ أممهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه إن أدركوه ليحاجوكم به عند ربكم، أي ليقيموا عليكم به الحجة في كتاب ربكم وشرعه. وقيل المراد بقوله عند ربكم يعني يوم القيامة، ليحاجوكم به يوم القيامة توبيخا لكم وزيادة في فضيحتكم على رؤوس الأشهاد. وهذا الرأي غير مقبول، فإنهم عالمون بأنهم محجوجون بما في كتابهم يوم القيامة حدثوا به أو أخفوه، فلا وجه لتوبيخ إخوانهم على إظهاره للمؤمنين إذا كان المراد بقوله عند ربكم يوم القيامة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا منهم أسلموا ثم نافقوا، فكانوا يحدثون المؤمنين بما عذب به آباؤهم، فقالت لهم اليهود: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي بما حكم به عليكم من العذاب، ليقولوا نحن أكرم على الله منكم. وقيل إن عليا لما نازل قريظة يوم خيبر سمع سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف إليه وقال: يا رسول لا تبلغ إليهم، وعرض له فقال: أظنك سمعت شتمي منهم، لو رأوني لكفوا عن ذلك. ونهض إليهم فلما رأوه أمسكوا، فقال لهم: أنقضتم العهد يا إخوان القردة والخنازير؟ أخزاكم الله وأنزل بكم نقمة. فقالوا: ما كنت جاهلا يا محمد، فلا تجهل علينا، من حدثك بهذا؟ ما خرج هذا الخبر إلا من عندنا. والتعبير بالفتح في قولهم بما فتح الله عليكم للإيذان بأنه سر مكتوم وباب مغلق في وجه غيرهم، فلا ينبغي أن يطلع عليهم سواهم، فلا ينبغي أن يطلع عليه سواهم. قال الله: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. كان اليهود يتصورون أن الله لا يأخذ عليهم الحجة إلا أن يقولوها بأفواههم للمسلمين، أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون لله عليهم حجة. ولا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى محيط بما يسرونه من أقوالهم عن المؤمنين وما يعلنونه من النفاق، فلا تخفى عليهم خافية من أمرهم، وأنه مطلع رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي على كيدهم فتحصل المحاجة، كما حدث في آية الرجم وتحريم بعض المحرمات عليهم، فأي فائدة في اللوم والعتاب؟ فليرتدعوا عن ذلك ولينزجروا وليدخلوا في الإيمان بقلوبهم. والاستفهام في قوله أولا يعلمون إنكاري مؤذن بشناعة نفاق المنافقين، مؤذن بشناعة نفاق المنافقين منهم، وقبح اللوم من أصحابهم لهم على اطلاع المؤمنين على صفة الرسول عليه الصلاة والسلام وغيرها في التوراة، مع علمهم أن الله يعلم سرهم ونجواهم. ثم قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أميون جمع أمي، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، منسوب إلى الأم، وإذانا بأنه في الخلو عن العلم والكتابة كما ولدته أمه. أماني جمع أمنية، وهي في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه، مأخوذة من منى إذا قدر، والمراد بها هنا الأكاذيب التي أخذوها عن شياطينهم المحرفين للتوراة كما قاله ابن عباس ومجاهد. وتفسير هذه الآية بعد أن بين سبحانه وتعالى جنايات اليهود في ماضيهم وحاضرهم، وفي جملتها تحريفهم لكتاب الله التوراة من بعد ما عقلوه، عقب ذلك بذكر فريق جاهل منهم تأثر بتحريف أخبارهم وضل بإضلالهم، وهم الأميون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، أي ومن اليهود قوم أميون لا يحسنون الكتابة ولا يعلمون من كتابهم التوراة سوى أكاذيب اختلقها لهم علماؤهم، أو أمنيات باطلة يقدرونها في أنفسهم بدون حق، أو قراءات عارية من التدبر والفهم، وقصار أمرهم الظن من غير أن يصلوا إلى مرتبة اليقين المبنية على البرهان القاطع والدليل الساطع. ومن هذه الأمنيات والأكاذيب أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم، وأن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم ويرحمهم وإن كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا، وأن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة، وأنهم صفوة الإنسانية وشعب الله المختار لعمارة الأرض، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن لهم السيطرة على الناس، وغير ذلك من الأماني التي عنوها. فهؤلاء ضلوا تبعا لأضاليل أحبارهم. ومن قوله تعالى: وإن هم إلا يظنون، زيادة تجهيل لهم، لأن أمنياتهم هذه من باب الأوهام التي لا تستند إلى دليل أو شبه دليل، أو من باب الظن الذي هو ركون النفس إلى وجه من وجهين يحتملهما الأمر دون أن تبلغ في ذلك مرتبة القطع واليقين. وهذا النوع من العلم لا يكفي في معرفة أصول الدين التي يقوم عليها الإيمان العميق، فهم ليسوا على يقين من أمور دينهم، وإنما هم يظنون ظنا بدون استيقان، والظن لا يغني من الحق شيئا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فويل لهم، الويل في الأصل مصدر لا فعل له من لفظه، مثل ويح، والمعنى هلاك لهم وشدة عذاب، وهي كلمة دعاء. ثم أنذر سبحانه الأحبار المحرفين للحق بالهلاك فقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أي هلاك عظيم لهؤلاء الذين يحرفون كتاب الله وهو التوراة، إذ يكتبونها بأيديهم ويدسون فيها أكاذيبهم وما يحفظ عليهم رياستهم وجاههم، موهمين العوام أنها من عند الله ليحملوهم على اعتقادهم والتعلق بالأمان التي زينوها في التوراة. يتبعون بهذا الفعل، يبتغون بهذا الفعل ثمنا قليلا وهو الاحتفاظ بالرياسة وأكل أموال الناس بالباطل، وهم بهذا ارتكبوا أكبر جريمة وهي افتراء الكذب على الله، ويختارون الباطل وينبذون الحق، فيكونون بذلك كمن يبيع شيئا نفيسا غالي القيمة بثمن تافه. قال السدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم بأن يحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلا. قال الزهري عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث أخبار الله تقرؤونه غضا لم يشب؟ قد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا سألكم عن الذي أنزل عليكم. ومن أسباب تحريف التوراة ضعف علماء اليهود وانصراف الناس عنهم، فعمد العلماء إلى أمور ترغب الناس فيهم وألحقوها بالتوراة وقالوا هذا من عند الله، وقالوا هذا من عند الله ليقبلوه عنهم فتتأكد رياستهم. وكان مما أحدثوا فيها أن قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعنون بالأميين العرب، ويعنون بأنهم ليس عليهم في الأميين سبيل أن ما أخذوا من أموالهم فهو حل لهم. ومنه قولهم لا يضرنا ذنب فنحن أبناء الله وأحباؤه، وأن النار لن تمسنا إلا أياما معدودات، إلى غير ذلك مما كذبهم الله فيه. فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون بالباطل من جاه ورياسة ومال. انتهى تفسير الشيخ عبد الله الشيخ الدكتور عبد الله شحات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كما أنه انتهى الوقت وزدنا عليه، اليوم بدأت حوالي 2:07، كان عندي محاضرة بعيدة وجيت فتأخرت، لأن الظهر أيضا صار يتأخر عندنا، بعد ما كان على 1:50 صار 1:05. ففي أول الوقت قلت مرة قبل هذا نلاحظ هذا، إذا تأخرت دقائق معدودة فيكون هذا هو السبب، ولا يقع هذا في كل يوم، إنما يكون في عندما أكون في محاضرة بعيدة وأحتاج إلى وقت ما بين الظهر والوصول إلى مكان التسجيل هنا في البيت إن شاء الله. إذن بقي لنا في تفسير هذه الآيات عدد من التفاسير العظيمة، تفسير الشيخ ابن عثيمين، تفسير الشيخ الشعراوي، تفسير الشيخ سيد قطب، تفسير السعدي، تفسير ابن كثير. على كل حال الحمد لله نحن نمشي مع الآيات ونقطع شوطا، ولعلنا إن شاء الله ربما نكمل غدا إن شاء الله، وربما نحتاج إلى جلسة أخرى، سيما ونحن قد أخذنا عددا من الآيات في سياق واحد. لكن أنا محتاج أن أفعل هذا لأن السياق واحد، إنما حين أجد في الآية معنى مستقلا أخذها آية آية. إذن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، جزاكم الله عنا خيرا وعلى حضوركم وسماعكم، مع رجاء أن لا تشغلوا بتعليقات كثيرة قاعدين كأنكم سايبين الدرس وقاعدين في جلسة، والأخت تسلم على الأخت والأخت الثانية شكرا يا حبيبتي، والثالثة تقول لها مش عارف إيه، والرابعة تقول لها إيه، ومش ناظر تقولها وناويين تعملوا الغداء النهاردة إيه، وهناكل إيه، وهنطلع إمتى. نحن في درس تفسير حقيقة، يعني لسنا في جلسة عادية. يعني الله يعين أختنا أم عمر على كتابة الدروس وعلى إن شاء الله تلخيصها بعد ذلك وطبعها، والله المستعان. الله سبحانه يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلتك هجاوبك عليها يا مروة. أنا ما كنتش هطلع من التفسير عشان أجاوبك على المدرسة اللي بتغشش الأولاد ولا المدرس ولا المدير، هجاوبك عليها إن شاء الله وأنا ببص في التعليقات بعد صلاة العصر إن شاء الله. يا دوب الآن أنطلق للعصر، أنا قرأت الكلام وما قطعتش له الدرس، لو كان من ضمن الدرس كنت أجاوب. انتظري الإجابة على السؤال لو لم تحذف التعليقات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. طيب واضح الإجابة على السؤال، لا يجوز للأستاذ أن يسمع كلام مدير المدرسة حين يأمر بغش الطلاب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، وعليه أن يتحرى الحق وأن يبحث عن الطريقة التي تجعله في موقف قوي أمام هذا المدير، كأن يكون مجموعة من الأساتذة، كأن يكون عن القانون في صفه، شيء من هذا القبيل، وربنا يوفقه أو يوفقها إن كان أخت الأستاذ أو أستاذة يعني. مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.